أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ملخصا أكرر المقدار الذي تقدم من جواب المصنف وتوضيحه لمراد المحقق الحلي من العبارة، بحيث يتضح موضع الخلل فيما جعله المحدث الأمين تحقيقا لكلام المحقق. فنقول: قال المصنف إن المحقق تمسك في نفي الحكم فيما فرضه من محل كلامه، وهو ما لم يظفر بالدليل على الحكم، تمسك له بقاعدة قبح التكليف بما لا يطاق. ومن الواضح أن هذا لا يكون إلا في مورد التكليف الفعلي دون الواقع الشأني، الواقع البالغ مرتبة الفعلية دون الواقع القاصر الباقي على حالة الشأنية. أردت بهذا أن أقول كلاهما واقع، لكن هذا بلغ الفعلية، ذاك لم يبلغها. لماذا يختص هذا الدليل بالفعلية؟ لأن معنى حكم فعلي أنه بالغ مرتبة أن يكون على عهدة المكلف ويطالب به ويؤخذ بمخالفته إياه ويعاقب عليه. فإذا فرض فعليا بهذا الشكل ومع ذلك هو فحص ولم يصل إليه ولم يجده في شيء من المدارك، لا طريق له إلى العلم به، يكون مكلفا بالحكم ومؤاخذا به ومعاقبا على مخالفته، مع أنه غير قادر على أن يصل إليه ويعرفه فيمتثله ويطيعه، وهذا تكليف بما لا يطاق. هذا المعنى لا يجي في الحكم الواقع الشأني، فإن ثبوت حكم واقعي في الواقع شأني ليست له هذه الفعلية ولا يترتب عليه المطالبة والمؤاخذة، ثبوت مثله في فرض عدم الظفر بالدليل عليه لا يكون من باب التكليف بما لا يطاق، ولا يكون العقاب من باب ما يقبح العقاب عليه، أصلا لا عقاب عليه. واضح؟ فإن ثبوته بهذا النحو ليس تكليفا بالمعنى الذي يستلزم المؤاخذة والمطالبة حتى يكون مثل هذا تكليفا بما لا يطاق. إذا كان المقصود الحكم الفعلي، قلنا لفعليته شرطان: الأول أن يمكن وصول المكلف إليه بلا مشقة رافعة للحكم، والثاني أن يكون عندما يصل إليه قابلا، أن يكون هذا الدليل قابلا لفهم ذاك الحكم منه. وقد أجمع بينهما بأن يكون بالفعل لدى المكلف عليه دلالة، يعني بالفعل ولو بعد الفحص، أن يكون بالفعل بعد الفحص لدى المكلف عليه دلالة، فيخرج بذلك صور تبلغ 4: أن لا يكون أصلا موجودا كما يقول المصوب عليكم السلام، أن يكون موجودا لكن الوصول إليه بمشقة، أن يكون موجودا لكن والوصول إليه لا بمشقة، لكن لو وصل إليه لا يفهم منه، بل الثاني أن يكون موجودا لكن لا يمكن الوصول إليه، أن يكون موجودا ويمكن الوصول إليه لكن بمشقة، أن يمكن الوصول إليه بلا مشقة لكن لا يكون قابلا لفهم الحكم منه ولو لنحو إجمال في جميع ذلك لا يكون الحكم فعليا. هنا نقول كلما تتبع المستنبط هذه الأدلة تتبعا بالمقدار الواجب والكافي فلم يجد فيها بعد هذا التتبع دليلا على الحكم، كان له أن يدعي القاطع بأنه لا فعلية للحكم حتما، لا حكم فعلية في حقي، كما قال المحقق وقلنا إن كلامه ودليله في الحكم الفعلي لا فعلية لهذا الحكم في حقي، بلا فرق بين عام البلوى وغيره، بين العامة والخاصة، بين الأخبار والأصول، بين المصوب والمخطئ، بين أحكام الإسلام وأحكام غيره من الشرائع، أو حتى الأحكام التي بين الموالي والعبيد غير التابعين لشريعة من الشرائع. هذا في الفعل. وأما الحكم الواقعي فقلت لك إن دليله المذكور لا يجيء فيه، إذ لا إشكال من جهة ثبوت حكم واقع شأن حتى مع عدم الظفر بالدليل عليه، فإنه لا يجيء من جهة ثبوته، من جهة ثبوته في الواقع تكليف بمعنى مطالبته به ومؤاخذته عليه حتى يلزم التكليف بما لا يطاق، يكون في الواقع على ما هو عليه من الشأنية التي لا يطالب من جهتها بشيء. إذن فكلامه لا يشمل الحكم الواقعي، ولا دخل له بالحكم الواقعي. نعم إذا فرضنا الحكم واقعيا شأنيا وكان كما قال المحدث المتقدم عامة البلوى، كانت البلوى به عامة بمورده، فإنه من الفحص والتتبع وعدم الوجدان لا يحصل القطع كما قال بالعدم، يحصل الظن، يكون أمارة ظنية عدم وجدانك على عدمه، ويظن بعدمه في الواقع، يظن بأن هذا الحكم غير موجود واقعا، لكن لا لمجرد عموم البلوى به كما قال، بل بإضافة شرط آخر هو أن لا يكون منع مانع في أول الأمر في صدر الإسلام في القرون الأولى عن نشره، مثل مانع يقتضي سقوط الشارع عنه أو تدرجه في تشريعه وبيانه، أو مانع يقتضي تقية خليفته والإمام من بعده، أو مانع يقتضي تقية وخوف من سوى هؤلاء المعصومين ممن وصل إليه الحكم من الصحابة والتابعين، أو خيانة بعض هؤلاء فيكتمه عمدا، اتباعا لهوى وطمعا في دنيا وطلبا لرضا سلطان مثلا جائر وأمثال ذلك. إذا كان مانع فقد يكون الحكم موجودا في الواقع، والدليل أيضا عليه قد بين وصدر، لكن أخفاه المخفون الظالمون المتابعون لأهوائهم، أو خاف هؤلاء عن إظهاره، أو لم يظهروا الإمام تقية. إذا كان مانع فلذلك ليس لك أن تقول عدم وجداني بعد الفحص مورث للظن بعدمه واقع، قد يكون ولم تصل إليه لهذه الموانع. أما إذا لم يكن مانع عنه، فأيضا إذا لم يكن عام البلوى فقد يكون ولم تصل، لأن طبيعة البيان في غير عام البلوى يمكن معها أن يضيع فلا تصل إليه، لأنه لا يرد مؤكدا ومهتما به ذاك الاهتمام الشديد، ولا يرد بشكل خاص على وجه يستطيع أن يتخطى كل الموانع، لأنه ليس بتلك الأهمية، ولم يتكفل فيه الأئمة بإيصاله على كل حال مثلا. واضح؟ فإذا لم يكن عام البلوى أيضا يمكن أن يكون موجودا في الواقع ولم تظفر به، فلا يكون عدم وجدانك أمارة على عدم وجوده ولا مورثا للظن بذلك. نعم، إذا اجتمع فيه الشرطان فهو من جهة عام البلوى والبيان فيه مؤكد، ومن جهة لم يكن مانع من نشره يمنع عن أصل صدور البيان فضلا عن تأكيده فيه، فمثله ينبغي أن يكون صدر من الأئمة ببيانات كثيرة متعددة واضحة مؤكدة تعكس أهمية الحاجة إليه من حيث أنه عام البلوى. ومثله عادة يصل أو يظن بوصوله، حتى لا أقول عادة فيرجع إلى كلام المحدث ويورث عدم وجداني القطع العادي بعدمه، لا، غالبا يصل، ظنا يصل، الأرجح أن يصل. فإن فحصت فلم أجده يحصل لي الظن بعدمه في الواقع. واضح هذا الكلام؟ لكن نقول هذا الظن الحاصل بعد الفحص وعدم الوجدان بعدم الحكم واقعا بالشرطين المذكورين عموم البلوى وعدم المانع أول الأمر من نشره وبيانه، هذا الظن لا دليل على اعتباره بل ولا دخل له بأصل البراءة التي هي من الأدلة العقلية ومن باب قبح العقاب بلا بيان أو من باب قبح التكليف بما لا يطاق عندما لا يكون طريق إلى الوصول إليه كما هو المفروض، فإن هذه في الحكم الفعلي كما بينا، وهذا الظن في الحكم الواقعي، وهذه تورث القطع بعدم هذا الحكم الفعلي، لأنك من مجرد إحراز موضوع عدم البيان أو موضوع كون التكليف لا يطاق تقطع بانتفاء الحكم وبانتفاء العقاب عقلا لاستحالة العقاب بلا بيان واستحالة التكليف إذا كان مما لا يطاق، فتقطع بالعدم لكن لهذا الحكم الفعلي، عدم الفعلي بغض النظر عن الواقع. فإذا هي فيها قاطع ومتعلقه حكم الفعلي، ومحل كلامنا إيراث عدم الوجدان للظن لا للقطع ومتعلقه الحكم الواقعي الشأني لا الفعلي. وعلى هذا فقد ظهر أنه لا دخل لكون عدم الوجدان للحكم مورثا للظن بعدمه واقعا، لا دخل لهذه القضية بكلام المحقق ولا ربط لها به. كلامه في الفعل كما بينا بمقتضى دليله، وهذه القضية إيراث وعدم الوجدان للظن هي في الحكم الواقعي. فما تخيله الاسترابادي تحقيقا لكلام المحقق هو أولا لا ربط له بكلامه للوجه الذي بيناه الآن من أن كلامه في الفعل وما يكون فيه كلام المحدث في الواقع، وثانيا هو غير تام في نفسه، لأنه هو ماذا قال؟ قال إذا كان الحكم مما تعم به البلوى فهو ماذا؟ بالفحص وعدم الوجدان يقطع عادة بعدمه واقعا، سيقطع عادة يوفان، يعني هو يكون أمارة، عدم الوجدان يكون أمارة على عدمه واقعا، هكذا قال، فقط بشرط واحد، ما هو؟ أن تكون المسألة عامة البلوى. نحن قد بينا أنه لا يكفي فيها أن تكون عامة البلوى، لأنه لو كانت عامة البلوى لكن منع مانع عن النشر والبيان فقد يكون الحكم موجودا ولم تجده بالبحث والفحص، لأنه لم يبين أصلا أو بين من قبل المعصوم لكن أصحابه إما اتقوا وخافوا فلم يذكروه ولم ينقلوه، أو خانوا فلم يذكروه ولم ينقلوه، فيمكن أن يكون موجودا ولا تصل إليه. فلكي تقول عدم الوجدان كاشف عن عدم الوجود في الواقع تحتاج إلى شرط آخر، إلى عموم البلوى، وهو أن يكون هناك مانع من الناش، فكلامك في نفسه غير صحيح وغير تام، مضافا إلى أنه غير مرتبط بما تقدم من كلام المحقق. نعم، مع قول المصنف يعني إنه لا ربط له بكلام المحقق أصلا وأجنبي عنه، يستدرك فيقول نعم كذا، كأنه بهذا الاستدراك يقول نعم هو في الجملة وبنحو من الأنحاء له نوع ربط بكلام المحقق، لكن ربط غير مؤثر وغير مفيد فيما نحن بصدده. واضح؟ بيان ذلك أن الفحص وعدم الوجدان كما قلنا ربما يفيد الظن بعدم الحكم الواقع، يعني بالشرطين المذكورين، وكذلك الاستصحاب العقلي الذي ذكره المحقق كقسم أول أتبعه بمسألة عدم الوجدان دليل عدم الوجود كقسم ثاني. هذا الاستصحاب العقلي أيضا يمكن ويفيد الظن بالعدم. ما المقصود قلنا بالاستصحاب العقلي؟ المقصود منه أن تلاحظ ما هو ثابت سابقا من البراءة بمقتضى العقل، وهي التي تكون في حالات مثل الصغر صغرا لا تمييز معه، لأن العقل متى يقول لا تكليف هنا؟ عند عدم الإدراك والتمييز. أما مع التمييز على الأقل بعض مراتب التمييز فالعقل قد لا يمنع عن التكليف. واضح؟ لذلك قد يقال إن الطفل المراهق يعني المقارب للبلوغ هذا من حيث العقل مثل البالغ من حيث القدرة على الاستيعاب والإدراك مثل البالغ، فالعقل لا يرى فرقا بينهما ولا يمنع فيه التكليف، لكن الشارع قال رفع القلم عن الصبي في كل هذا الزمان حتى يحتلم حتى يبلغ. واضح؟ إذن هذه البراءة الثابتة سابقا في حالات مثل الجنون وعدم العقل رأسا، أو الصغر صغرا لا تمييز ولا إدراك معه كقدر متيقن، أو حتى قبل الشرع بناء على أن الحكمة قبل الشرع فيما يحتمل الحظر، والإباحة هي الإباحة والبراءة وعدم التوقف فيه. هذه البراءة الثابتة سابقا بحكم العقل في أمثال هذه الحالات، هذه بعد مجيء الشرع وكون الشخص بالغا وعاقلا إذا شك في أنه كلف على خلافها أو لا وانتقضت أو لا نستصحبها نحكم بها. ما معنى نستصحبها نحكم بها؟ نقول معناه أن تلك البراءة الثابتة سابقا ولثبوتها في السابق تورث الظن فعلا ببقائها، ولا يرفع اليد عن هذا حتى يجيء الدليل على خلافه. على ما سيجيء من كلام بعض من أن هذا النحو من الاستصحاب للبراءة أو البراءة الاستصحابية في القسم العقلي مستنده هذا الظن الناشئ من الثبوت السابق، ملاحظة الثبوت السابق تورث الظن بالبقاء، هذا مستند هذا القسم من البراءة، هذه البراءة الاستصحابية في الاستصحاب لحكم العقل لحال العقل مستندها الظن. إذن هذه البراءة العقلية التي ذكرها المحقق يحصل فيها الظن بعدم الحكم الواقعي فعلا عند البلوغ وعند الإفاقة من الجنون وعند مجيء الشريعة، كما أن فحصك وعدم وجدانك للحكم الواقع بالشرطين المذكورين يورث الظن بعدمه واقعا، ويكون عدم الوجدان أمارة ظنية على العدم الواقعي، فيشترك هذان بهذا المقدار، ها؟ يشترك هذان، أي قاعدة عدم الدليل، عدم وجدان الدليل، دليل العدم يظن منه بالعدم، وقاعدة استصحاب البراءة الثابتة بالعقل إلى حال الشك وزمان الشك يشتركان في إفادة الظن فعلا بعدم الحكم، واضح؟ لكن مع ذلك هذا الظن الحاصل في الاستصحاب لحكم العقل وإن كان من حيث النتيجة ظنا وكالظن الحاصل من عدم الوجدان في مورد تلك القاعدة، إلا أنه ليس حتما من باب أن ثبوت التكليف في مورد تلك القاعدة، أن ثبوت التكليف لو كان مع عدم الظفر به هو من التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق ولا ربط له بهذا، بل إيراثه الظن من باب ما ذكرته لك من أن الحالة السابقة العقلية التي هي ثبوت البراءة ملاحظتها تعطي الظن بالبقاء. ومن هنا من حيث ما ذكرنا من اشتراك هذا الاستصحاب مع قاعدة عدم الدليل دليل العدم في إفادتهما جميعا الظن، قد يسأل سائل سؤال ويطرح إشكال، وهو أنه خب إذا كان هذان من الاستصحاب والمحقق جعلهما قسمين من الاستصحاب، قال الاستصحاب ثلاثة أقسام، استصحاب على العقل، الثاني عدم الدليل دليل العدم، إذا كانا جميعا استصحابا وكانا جميعا يفيدان الظن كما قلت، فلماذا جعلهما قسمين ولما لم يجعلهما قسما واحد؟ هو الاستصحاب المفيد للظن بالحكم. يقول ظهر الجواب على هذا السؤال في الجملة، فالجواب من جهتين، يعني الجواب أن بينهما فرقا من جهتين، استصحاب البراءة العقلية هو القسم الأول في كلام المحقق، قاعدة عدم الدليل دليل العدم هو القسم الثاني في كلامه، وإن كنت أنا جعلته ثالثا فتذكر، لكن الآن نريد أول وثاني. نقول الجواب عنه من أن بينهما فرقا من جهتين، الجهة الأولى في كيفية صياغة الدليل، كيفية الاستدلال في كل منهما ومناط الاستدلال، الجهة الثانية جهة المورد، مورد كل منهما بينهما اختلاف من حيث المورد ولو في الجملة. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فالفرق من حيث كيفية الاستدلال ظهر في الجملة مما بينته لك، وتمام بيانه أن أقول لك أن قاعدة عدم الدليل، دليل العدم عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، يورث الظن بالوجود بعدم الوجود تفيد الظن، هذا قلنا. لكن ما المناط لإفادتها الظن، وما المنشأ لهذا الظن، وبأي كيفية تستدل بها على الظن بالتالي بعدم الحكم؟ يقول المناط في ذلك ليس على ملاحظة الحالة السابقة، كان عدم الحكم ثابتا سابقا الآن كذلك، لا ليس على هذا، بل على ملاحظة ما هو هناك من ملازمة بين عدم وجدانك بالفحص للدليل على الحكم وبين عدم وجوده واقعا ولو ملازمة ظنية، وبالشرطين المشار إليهما، وبقطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة وعدمها. طب إذا كان في الاستدلال أو الاستدلال في قاعدة عدم الوجدان دليل عدم الوجود مقطوع فيه النظر عن الحالة السابقة، لا يلحظ فيه الحالة السابقة، ليس الحكم بمقتضاها جرا للحالة السابقة ومن جهة الحالة السابقة، فكيف تسمى أصحابا وتجعل في أقسامه؟ أقول يعلم من هذا نعم هي ليست استصحابا حقيقة، وأن المحقق قد أخذ في عنوان الاستصحاب المجعول مقسما لهذه الأقسام الثلاثة، ومنها الاثنان اللذان هما محل البحث فعلا، قد أخذ فيه معنى مجازيا يصدق بالأعم مما يكون الجاري فيه استصحابا حقيقيا، ويكون الحكم فيه من باب ملاحظة الحالة السابقة وجرها والحكم بمقتضاها ولأجلها ومن جهتها في الآن اللاحق، كما في القسم الأول استصحاب البراءة العقلية، ويشمل ما لا يكون كذلك ولا يكون استصحابا حقيقيا ولا لوحظت فيه الحالة السابقة أصلا، فقط وفقط حكم في الآن اللاحق بحكم فيه موافقة موافق من حيث النتيجة للحالة السابقة. شو كانت الحالة السابقة؟ براءة العقلية. الآن فعلا بمقتضى عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، ماذا نحكم؟ بعدم الحكم. حكمنا الآن بعدم الحكم موافق لحكم الحالة السابقة العقلية، لكنه ليس من جهتها وبسببها، بل بدليل آخر وهو هذه الملازمة بين عدم الوجدان وعدم الوجود في موردها وبشرطها، فاستعمل معنى مجازي وقسمه إلى الأعام من هذين، فتسمية هذا بالاستصحاب بهذا المعنى. ومن هنا ولأن هذا القسم الثاني ليس استصحابا حقيقيا ولا تلحظ فيه الحالة السابقة وتسميته استصحابا بنحو من المجاز على ما بينا، من هنا يجري هذا الاستدلال في المورد الذي لا يكون له حالة سابقة. جيب أي مورد ليس له حالة سابقة بالشرط المذكور يمكن أن يكون عدم الوجدان دليل عدم الوجود، مثلا الأمور الحادثة الجديدة، هذه الأشياء الجديدة تقنيات وسيارات وما أدري ماذا، إذا شككنا في حكم بعضها يحرم أو لا؟ ها؟ هذا لم يكن سابقا في الشارع حتى يلاحظ في الحكم به الآن حالة سابقة. مع ذلك يجي فيه هذا الدليل لأسماء استصحابا وهو ليس باستصحاب حقيقة. تفحص عن الدليل على مثلا الحكم المشكوك على المانع والتحريم فلا تجده، وتكون مسألة عامة البلوى وتكون لا مانع من الناس مثلا بالشرط والشروط، فتقول عدم الوجدان هنا يكشف عن عدم الوجود ويورث الظن به، واضح؟ فيجري في مثل ذلك لأنه غير مبني على ملاحظة الحالة السابقة. هذا كله في مناط الاستدلال وخصوصياته بالنسبة إلى الدليل إلى القسم الثاني القاعدة. وأما مناط الاستدلال في الأول وهو استصحاب حال العقل، فلبيان نقول الاستدلال هناك مبني على ملاحظة نفس الحالة السابقة وجر هذه الحالة إلى زمان الشك والحكم بها، وأن الثبوت في السابق يورث الظن بالبقاء مثلا إذا أخذناها من باب الظن كما هي عند قوم كثيرين. ولو لم يكن المورد من الموارد التي ينطبق فيها تلك القاعدة القسم الثاني، ولم يكن عدم وجدان الدليل على الحكم فيه مما يورث الظن ويكون دليلا على عدم الحكم، كما في مثل موارد تعارض النصين أو إجمال النص. إذا تعارض النصان خب يتساقطان، لا يبقى دليل، نستصحب البراءة العقلية الأصلية. إذا كان عندي نص مجمل لم أفهم منه شيئا يكون بحكم العدم، لا يكون دليل، نستصحب البراءة العقلية الأصلية. لكن هل نتمسك بقاعدة عدم الدليل دليل العدم؟ نقول لا، هنا لا يجري هذه القاعدة. لما تقول فحصت فلم أجد فأظن أقول غلط ويكشف عن عدم الحكم؟ غلط. لما؟ لاحتمال أن يكون الحكم موجودا وهو أحد المتعارضين، مضمون أحد المتعارضين أو أحد محتملي المجمل لا تستطيع أن تنفيه، فهذا ليس مورد القاعدة لكنه مورد الاستصحاب. إذن المقصود بهذا لا أن أفرق موردية بل أن أقول المناط، ما هو المناط لحاضر الحالة السابقة. ولذا إذا كانت الحالة السابقة موجودة يجري هذا الاستصحاب وإن لم يكن قابلا للقاعدة الأخرى لاختلاف مناطيهما، كما أن القاعدة جرت فيما بينا سابقا في المورد الذي لم يكن له حالة سابقة كالأمور الحادثة الجديدة لاختلاف المناط في الاستدلال فيهما، واضح؟ هذا كله في المغايرة بينهما في مناط الاستدلال، والمصنف عبر عنها هنا بمغايرة اعتبارية، ولعله باللحاظ أنها في الكيفية وإلا من حيث النتيجة كلاهما مثلا يفيد الظن مثلا. بغض النظر عن هذا جاء بشاهد على هذا التغاير من كلام شيخ الطائفة. حاصل هذا الشاهد أن الشيخ في مسألة المتيمم الذي وجد الماء في أثناء الصلاة قال يجب عليه أن يمضي في صلاته ولا يقطعها فيتوضأ ويعيد. خب من أي باب قال بوجوب المضي؟ خب يمكن أن يكون القول به من الوجهين المتقدمين. الأول إن فحصت عن دليل على أن هذا المصلي المتيمم انتقض تيممه بوجدان الماء فيجب عليه أن يذهب يتوضأ ويستأنف صلاته، فلم أجد فأقول عدم الدليل دليل العدم. الثاني أن أستصحب قبل هذا الوجدان للماء كان تيممه كافيا للصلاة، بعد وجداني أشك فأستصحب هذه الكفاية. الشيخ ماذا صنع؟ تمسك بالأول ورد الثاني. يقول المصنف هذا شاهد على التغاير الذي ذكرناه بينهما، لأنه لو لم يكونا متغايرين لكان قبوله بأحد الوجهين يعني قبولا بالآخر، فلا يصح معه رد الآخر. فمن قبوله واحدا ورده الآخر علم التغاير، شهد ذلك بالتغاير. فلاحظ هذا المعنى. هذا كله في الفرق الأول، يعني من حيث كيفية الاستدلال ومناط الاستدلال. وأما الثاني وهو الفرق من جهة المورد، فالقسم الثاني المبني على القاعدة أعم موردا من الأول. لماذا؟ لأن القسم الثاني يجري في الأحكام العقلية وفي غير العقلية، أما الأول فيختص جريانه بالبراءة العقلية. أما اختصاص الأول بالبراءة العقلية فلأنه استصحاب حال العقل وهي البراءة الثابتة عقلا كما بينا في الزمان السابق، فلا يستصحب إلا هذا الحكم العقلي وهي البراءة العقلية، فهو مختص بالحكم العقلي وهي البراءة عن الأحكام المشكوكة، يعني في مورد الشك في تحريم كذا البراءة عن كذا تستصحب، في مورد الشك في وجوب كذا البراءة عن كذا تستصحب، وهكذا. هذه البراءات المختلفة في الأحكام المختلفة، لكن هذه البراءات العقلية في الأحكام المختلفة هي التي تستصحب فقط وفقط، ولذا كان عنوانه استصحاب حال العقل. وأما القسم الثاني قاعدة عدم الدليل فيجري في الأحكام العقلية وغيرها. أما الأحكام العقلية فمثل أن نشك أن من نسي السورة أثناء الصلاة ثم التفت بعد الصلاة هل تجب عليه السورة، بمعنى أنه حينئذ يجب عليه بعد الالتفات أن يعيد صلاة مع سورة أو لا؟ هنا لا يستصحب عدم الوجوب، تقول هذا لما كان يصلي ناسيا السورة، ولم تكن السورة واجبة عليه لأن الناسي لا يخاطب بالوجوب. الآن بعدما انتهى والتفت نشك يجب عليه سورة فيجب عليه الإعادة لأجلها أو لا، نستصحب عدم وجوب السورة. قل هذا لا يجري. لما؟ لاختلاف الموضوع، فإن الوجوب عدم الوجوب السابق كان ثابتا للناس، وهذا الموضوع الآن زال وتغير وأصبح الشخص ملتفتا، ومما يعتبر جدا وبقوة في الاستصحاب ومما يقوم الاستصحاب وحدة الموضوع حدوثا وبقاء في القضيتين، وإلا لم يكن من إبقاء حكم الموضوع عند الشك في ارتفاعه، بل كان من الحكم على موضوع آخر بحكم من الحكم على موضوع بحكم موضوع آخر، تسري حكم موضوع إلى موضوع آخر، هذا ليس استصحابا، هذا أشبه بالقياس، تسري حكم موضوع إلى موضوع آخر، فهذا لا يجري فيه الاستصحاب، لكن تجري فيه القاعدة، تقول فحصت عن دليل يدل على حكم هذا الملتفت بعد النسيان أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة مع السورة فلم أجد، فهو دليل العدم. هذا جرانه في الحكم العقلي. وأيضا يجري في الحكم غير العقلي مثل ما هو واضح، الشك مثلا في التكليف بوجوب صلاة الجمعة، الشك في وجوب صلاة الجمعة الذي هو فعلا حكم شرعي لأنه كانت سابقا، الآن نشك هل صلاة الجمعة واجبة أو لا، فيجب فيها أيضا حكم شرعي ليست عقلية، كانت ثابتة سابقا، واضح؟ ليس فيها براءة عقلية ولا حكم عقلي، وجوب شرعي من قبل الشارع. الآن أشك هل وجوبها ثابت في زمان الغيبة أو لا؟ أقول نظرت في الأدلة وفحصت على ما يدل على وجوبها في هذا الزمان فلم أجد، فهو دليل العدم، إذن يجري في العقل وفي غيره، أما ذاك فيجري في خصوص العقل. فهذا الثاني أعم موردا. هذا ولأني وعدت بعض الإخوة أن أتوقف قبل رأس الساعة بقليل، أترك قراءة هذه المطالب إلى درس آخر، والحمد لله رب العالمين.